أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. أسفرت التجربة الأولى في أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز، أسفرت عن هزيمة إبليس أمام المسيح، لكن إبليس لا ينثني بسهولة عن مشروعه الخبيث، إنما لفرط ذكائه جدد الهجوم بصورة تخالف الأولى على خط مستقيم، فترك خطة البساطة وهي تحويل الحجارة إلى خبز وبدلها بخطة الاحتيال، لأنه يعلم أن كل انتصار يفتح الباب لغيره أبهر منه. فتظاهر إبليس بالرضا عن تصريح المسيح أنه تحت حكم ما هو مكتوب، وسلم أيضا بمبدأ أن المسيح لا ينفصل عن الآب، فطلب من المسيح أن يتمسك بهذا الارتباط وأن يبرهنه ويسلم بأفضلية الأمور الروحية على الأمور الجسدية. فطلب الشيطان من المسيح عملا خطيرا خاليا من المنافع الجسدية، لكن فيه تعريض لجسد المسيح للخطر. فيقول الإنجيل المقدس: أخذه إبليس وجاء به إلى المدينة المقدسة أورشليم، وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وهذا اقتباس من المزمور 91. في هذا طلب إبليس من المسيح عملا يكون له تأثير ديني عظيم، وهو في الوقت نفسه ضد الأنانية، لأنه يتمسك بخدمة الآخرين، وتكون فائدته ظاهرة لكل الشعب المجتمع في الهيكل ليؤمنوا به. والنقطة الوحيدة في تجربته الأولى التي يتشبث بها في الثانية هي قوله: إن كنت ابن الله. يجوز الظن بأن إبليس اتخذ في هذه التجربة صورة ملاك نور، فالوحي يقول: الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وظهر للمسيح كأحد الملائكة المكلفين أن يحملوه على أيديهم لئلا تصدم بحجر رجله، ويتكفل للمسيح أن يصونه من الأذى في كل الأحوال حتى لو رمى نفسه من هذا المرتفع، ولا سيما لأنه يقدم بذلك للجمهور وللعالم برهان نزوله من السماء من عند الله. من جواب المسيح على هذه التجربة نستخلص ماهيتها. أجاب المسيح: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. إذن ما كتب في مكان من الكتاب المقدس لا يمكن تفسيره إلا وفقا لما كتب في مكان آخر، فنفسر كلام الوحي بكلام الوحي، ويكون مفتاح التفسير الصائب لكل آيات الكتاب ما ورد في الموضوع ذاته من الآيات الأخرى، مع مراعاة روح الكتاب إجمالا. ويدل الاختبار على إن إفراد بعض الآيات المقدسة والتشبث بظاهر معناها فقط أدى ويؤدي إلى ضلالات كثيرة ومضرة، فلا يجوز أن نحول أقوال الله إلى غير قصدها الوضعي. دعا إبليس المسيح في هذه التجربة الثانية ليستسلم لروح الافتخار بالقوة التي له فيظهرها أمام الجمهور، لكن روح الكتاب وفحوى آياته هي أساس كاف للقول إن الله لا يسمح للإنسان أن يقتحم المخاطر دون داع كاف يوجب ذلك، لأن الاتكال على حماية الله في مثل هذا الاقتحام يكون تجاسرا منكرا. فهل يليق أن يطلب إنسان من الرب أن يحفظه من أضرار عرض نفسه لها تطفلا أو افتخارا أو امتحانا؟ لقد تجنب السيد المسيح في كل حياته المخاطر إلى أن جاءت الساعة التي فيها وجب أن يقدم حياته ذبيحة عن خطايانا. ثم أن الوجه الآخر في هذه التجربة هي دعوة إبليس للمسيح ليتخذ سياسة الإدهاش العقلي وسيلة يجعل الناس بها أن يؤمنوا به، فيعتمد على قوة المعجزة لا على قوة الحق، ويعتمد على الإدهاش وليس على التعليم. فإن نجح إبليس في تحويل المسيح عن الاهتمام بالتأثير الروحي في القلوب، يكون إبليس قد حفظ سلطته على الناس. لكن المسيح لم يسقط في هذه الحفرة التي حفرها له المجرب، ومع أنه كان مزمعا أن يصنع معجزات كثيرة فيما بعد، فإنه لم يصنعها ليدهش الناس، ولا صنعها كوسيلة ليجذب الناس إلى الإيمان به، بل سيصنعها تثبيتا للذين آمنوا. فلا يبنى إيمان الناس به على قوته، بل على قوة الحق وعلى أساس صفاته المقدسة والمحبة، لأن مركز الدين هو القلب للرأس، وعبثا يستنير العقل إن لم يمس القلب أيضا. لذلك رفض المسيح كثيرا طلب اليهود أن يريهم آيات من السماء. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال، فأتحدث عن تجربة المسيح الثالثة.
المسيح ذا العناء تخلى عن عرش السماء، فذاق عني الآلام، عني أنا، نعم عني، حبه لي سام عجيب يشدو به ترنمي، إذ قد فداني بالصليب. هل لي أنا؟ قال المسيح، أقبل يا أيها الجريح، أسند هنا الرأس الكليل وألقي حملك الثقيل، عني أنا، نعم عني، حبه لي سام عجيب يسدو به ترنمي، إذ قد فداني بالصليب. هل ذرفت دمع السخين مصارعا حتى الأنين عني أنا في جثث من؟ هل عني قاس هذا الهوان عني أنا؟ نعم عني حبه لي سام عجيب يشدو به ترنمي، إذ قد فداني بالصليب. هل عني رأسه أحنى وقاس كل ذا الضنى؟ عني الفداء تماما، معطي السلام منعما عني أنا. نعم عني حبه لي سام عجيب يشدو به ترنمي، إذ قد فداني.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com. وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827. إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.